إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قتل الشجر والنخل. جاء في بعض الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشجر المثمر. فعلى هذا الحديث والله أعلم ما صحته، لكن الأئمة يختلفوا، قالوا هل يجوز قتل الشجر المثمر؟ قطعا لا يجوز ما دام يثمر، لكنه إذا كانت الحاجة فماذا يفعل، وإذا كانت المصلحة فهناك أمور كثيرة تدور على الحاجة والمصلحة. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. هنا قول أنس هذا تعليق، وقد وصله الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المساجد باب بنيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد فاشترى الأرض التي كان بجانب بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان بستانا وملكا لبعض الإثامة، فقال وكان فيه قبور للمشركين وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني حائتكم. قالوا هو لله ولرسوله. قال لا بل بالثمن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، فأمر بالنخل فقطع، وأمر بالقبور فنبشت. فدل على أن موضع المسجد لا ينبغي أن يكون على قبر، والقبر والمسجد لا اجتماع بينهما في الإسلام مطلقا. مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور قبور مساجد، فإما أن تنبش القبور، وإذا بني المسجد فوق القبور فيهدم المسجد ثم إذا أو ينبش القبر. فهنا كانت قبورا للمشركين، فالنبش كان لا بأس فيه أبدا، إنما إذا كان قبر للمؤمنين أو المسلمين فهنا يكون الاختيار بين إبقاء المسجد وبين نبش القبر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو ذكي أنه قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء على صيغة التانيث الابن والأب، سبحان الله. أسماء أيضا اسمه الأبي، وجويرية بالتاء اسمه الابن، جويرية بن أسماء. النافع عن عبد الله رضي الله عنه، نافع عن عبد الله من هو؟ عبد الله إذا وطلت فيعنى به بالغالب عبد الله بن مسعود، لكن نافع عن عبد الله درب معروف
مولى،
وهو
مولى بن عمر،
مولى ابن عمر من أعلى، ونافع مولى عبد الله بن عمر من أسفل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، أي في مكان كان يسمى بالبويرة، قطع نخل بني النضير لما أجلاهم إلى خيبر لما نقضوا على العهد، وكان من أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة، فتعاقد وتعاهد مع اليهود ألا يناصروا أحدا، وأنهم يشتركون في الزيادة وغيرها مما يكون من العقد الذي تعاقد النبي صلى الله عليه وسلم والعهد الذي اشترط معهم، فخالفوا فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بني النضير ثم بني قريظة. ولها يقول حسان حرق النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. لماذا حرق؟ كأنه تبكيتا لهم وزيادة النكال بهم حرق نخلهم. ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه لهان أو فهان على صرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير. هكذا قال الإمام البخاري لهان، لام هكذا جاء هنا، لكنه الرواية جاءت بالأشعار أو بشعر حسان رضي الله عنه قال تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير، هم قوت الكتاب فضيعوه وهم عمي من التوراة بورو، بور جمعوا باير كانوا قوما بورا، كفرتم بالقرآن وقد أوتيتم بتصديق الذي قال ابن ذيرو، فهان على صراط بني لوي حريق بالبويرة مستطير. هان على صراط المقصود منها أشراف قريش، بني لوي أشراف قريش، هان عليهم الحريق الذي كان بالبويرة لبني النضير، وكانوا قد توافقوا معهم على الغدر مع المسلمين، كانوا توافقوا معهم على الغدر مع المسلمين، الآن لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، فقدوا، لا يوجدون نصير أو لا يوجدون هؤلاء ينصرون بني النضير. حسان بن ثابت رضي الله عنه كأنه لمح بضابهم وقال أنا على صراط بني لؤي أليق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في تلك الأيام لم يكن أسلم، إنما أسلم يوم فتح مكة وبعد فتح مكة، فأجاب على كل حال، رمى بكلام قال أدام الله ذلك من سميع وحرق في نواحيها السرير، كأنه يقول ألا يفرح المسلمون بتحريق نخل بني النضير، زاد الله هذا الحرير وحرق في نواحيها السعير، ستعلم حي أرضينا فضير، ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضينا فضير، تعلم أينا منها بنزه. نحن الآن رايحين إلى مكة، نحن بعيدين، بنو النضير كانوا قريبين منكم، لو بقيت النخل أنتم تستفيدون، حرقتم أنتم ضيات ولا أنتم، وتعلم أي أرضينا تضير. شوفوا على كل حال يعني كلامه في الرد، رمى الكلام على كل حال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأصل شافتهم حتى يكون لهم نكاية أكثر وأكثر، فهنا كان لأجل النكاية أو مصلحة النكاية بهم، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى ما قطعت من لينة ولا تركتموها قائمة على رسولها إلا فبإذن الله. نعم. باب، قال الإمام البخاري رحمه الله، باب مثل الفصل، إذا لم يذكر باب بترجمة خاصة فهو مثل الفصل للباب السابق، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله تعين هنا هو عبد الله بن مبارك المروزي، المروزي مع المروزي البلدي وعارف بحديث بلديه، وهذا مما يعتني به الإمام البخاري رحمه الله في الأسانيد، لأنه كلما كان سبب التقوية فيكون أصح وأصح. فقال حدثنا محمد المقاتل المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله وعبد المبارك المروزي أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري، أن حنظلة بن قيس الأنصاري أيضا، سمع رافع بن خديج هو الأنصاري أيضا، قيدا مسلسل بثلاث رواة الأنصار. قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، مزدرع هكذا مزدرع أي زراعة ومزرعة، كنا أكثر أهل الأرض أهل المدينة زرعا وحرثا، كان عندنا زرع وأراض كثيرة مزروعة أو صالحة للزراعة. مزدرع، مزدرع هذا في الحقيقة إما يكون اسم ظرف أو يكون ميم مصدرية بمعنى زرعا أو موضع الزراعة، لأنه من باب، من أي باب مزدرع؟ من أي باب من أبواب التصريف؟ من باب الاستعال، أصله ازترع، ومعلوم مثل هذا في مواضع كثيرة، حتى تقلب طاعا مثلا مزترب مضطرب، مسيطر بالتاء سيطر يسيطر مسيطر سين وطاء على كل حال، فالحاصل مثل هذه ازدرع ازترع أصلها، فقلبت التاء قلبت التاء دالا مدرع، ازدرع بمعنى ارتدى او استدى ازدرع تاء ودال، فقلبت التاء دالا ازدرع مدرع الذي هو لابس الدرع. والحاصل كنا اكبر على المدينة مزدرعا اي موضع زراعة، لان اسم الظرف من الرباعي، اسم الظرف على وزن المفعول مزدرع موضع الزراعة او مزدرعا بمعنى زراعة من مصدرية، فيقول كنا نكري الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض، عندنا ارض فنقول الناحية الغربية لي انا والناحية الشرقية لك، فقال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض، قد تسلم الأرض التي خص صاحب الأرض لنفسه أو بالعكس، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، قد تسلم الأرض التي كان لصاحب العمل والزرع، فنهينا عن هذا لأنه ارتفعت الخصومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما إذ كان ذلك فلا تكروا الأرض كما جاء في الروايات الأخرى. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. ما معنى أما الذهب والورق فلم يكن يومئذ؟ الظاهر كان عندهم الذهب والورق وكان السرب وكان التبادل، لكن الظاهر ما كانت العادة جرت في كراء الأرض بالذهب والفضة. نعم. ثم قال باب المزارعة بالشطر ونحوه. الشطر هو إذا أطلق الشطر بمعنى النصف شطرة، ونحوي أي جزء منه ثلثا أو ربعا أو ثمنا أو أي شيء تتفقه. وقال قيس بن مسلم وهو الجدلي من التابعين الصغار ثقة من الطبقة السادسة، قال قيس بن مسلم، فهذا تعليق وهو تعليق مجزوم به كما جزم الإمام البخاري رحمه الله، وما جزم به في الغالب يكون موصولا من طرق أخرى، وقد وصله إسحاق بن راهويه وكذلك عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله من طريق قيس بن مسلم بإسناد صحيح عن أبي جعفر. أبو جعفر هو الباقر رحمه الله، محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. كانوا يزرعون أهل بيت الهجرة لأن المهاجرين كانوا قد تجردوا من أموالهم وتركوا بيوتهم وأموالهم في مكة، جاءوا سفر الأيدي أو أكبار الأيدي، فكانوا يعملون كما مضى. الأنصار جزاهم الله خير قسموا لهم العمل، فكانوا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ذيل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على أن الأمر ليس منسوخا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر هنا أبا عبد الله بن مسعود وعلي وسعد بن أبي وقاص، وكذلك في زمن التابعين الأمر كان في خير القرون على مزارات أو على جواز المزارعة، وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. ثبت عن عمر أنه كان عامل الناس على أرضه، قال إن جئت بالأرض بالبذر فيكون لي نصف خراجي أو نصف نتاج الأرض، وإن كان أنتم جئتم بالبذر فيكون ربما أكثر من النصف لهم. فيقول وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، كأنه قال المسلمون على شروطهم، فإذا اتفق أن كل واحد يجتهد وكل واحد يكون له الإنفاق ويتفقان على جزء معلوم، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. الحسن البصري وفي بغداد وسواد البصرة كان في الحقيقة ولا وفي كل زمان أرض يعني خصبة جدا ومنتجة، فكان فيه قطن غيره، فقال لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، فيكون إذا جنى القطن 10 كيلو فخمسة كيلو له وخمسة كيلو للجاني الذي يجتني. وقال إبراهيم بن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه. ما معنى يعطى الثوب؟ فسروا قالوا يعطى نساجا، يعطي صاحب الخيط للنساج ويقول انسج لي منها ثيابا نصف لي ونصف لك، أو ثلث لي وثلثان لك، أو بالعكس على ما اتفقوا. لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال مامر لا بأس أن تكر الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. تكره الماشية على الكوليسترول. ما معنى تكره الماشية؟ يأخذ إنسان فيكون قد يكون يقول أكل هذه وأجر وبيننا وبينك إما يكون ثلث لك أو ثلث لي، فيعطي الدابة يشتغل أحد مما يخرج من الدابة من الكراية وغيره، لأنهم كانوا يكون كراء ويحملون الناس، فيكون ثلث الربع على ما يتفقون إلى أجل مسمى. ثم قال لما هذا كله يدل على أن المزارعة كان أمرا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوارثها الصحابة والتابعون ومن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين، فليس هناك شيء ناسخ منسوخ. قال حدثنا إبراهيم المنذر وهو الحزامي أنه قال حدثنا أنس بن عياض الليثي عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
العمري
النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل خيبر مع من؟ مع اليهود، كما جاء فيه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق و80 وسق تمر و20 وسق شعير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مما كان له، وهو الذي كان فدك، كان بستان فدك أو حاية فدك كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في بعض الروايات أن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها طلبت ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لا آل مما كان يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلما سمعت قول أبيها رضي الله عنها فسكتت ولم تطالب، ولكن الناس إلى يومك هذا يرفعون قضايا إلى محاكم أن ترى في فاطمة، ويقولون إن أبا بكر عمر ظلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في الحقيقة إنكار لما ثبت عنهم، وهم أهل البيت فيخالفون ما ثبت عنهم، فرضي علي ورضيت فاطمة وكلهم رضوا، وحتى عائشة رضي الله عنها وغيرهم كانوا يستحقون مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هناك إرث، فكانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يستحقون. فسكتوا كلهم وتنازلوا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير، وقسم عمر خيبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما تولى إمارة المؤمنين، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض. ما معنى يقطع لهن من الماء والأرض؟ يعني يعطي كل واحدة منها وهو وقف، ما ليست موروثة حتى تكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إخوانهم وغيرهم من العصبة فيما بعد يرثون، إلا أنه في حياتهن يقطع لهن قطعة من الأرض والماء أيضا لإصلاح الأرض، أو يمضي لهن ماذا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهن من 100 وسق، فمنهم من اختار الأرض ومنهم من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض رضي الله عنها، يعني أخذت قطعة من الأرض وحقها من الماء، وكانت تأخذ وظاهر كانت تعمل مزارعة، ولذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب، كانت تعمل مزارعة فما كان يأتي لها من حقها كانت تأخذ رضي الله عنها. أما من لم تأخذ الأرض فكان عمر يكفي أو يأتيهم على المزارعة، يأتي أهل خيبر، فما كان يأتي كان يقسم لهن. فهذا الحديث يدل على المزارعة بالشطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن هذا، وسن هذه السنة أو جرى على هذه السنة عمر رضي الله عنه، وقطع أبو بكر رضي الله عنه كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر فخيرهن. فدل هذا على أن المزارعة مستمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعهد عمر، ولم يختلف أحد في جواز هذا الفعل، نعم فيدل على فعل. نعم. هنا ذكروا في العتيقة بعض الخلافات، قال فالمزارعة على أمل في الأرض بفهم بعض ما يخرج منها والبذر من المال، والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل، وقد أجازهما أحمد في رواية وفي رواية منعها. إذا كانت الرواية في الإجازة ووافقت إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فهي التي ينبغي أن تكون راجحة، ولا ينبغي أن يقال كما يقول بعض الناس الحقيقة، وهذا وارد من أئمة من علماء المذاهب، يقول جاء في الحديث كذا ولكن المذهب كذا، لكن المذهب هذا، لكن هذا الاستدراك في الحقيقة يخاف منه، لا ينبغي أن يقال، ما دام لإمامنا قولان، قول موافق للسنة تماما وقول ربما يكون منسوبا أو قال قبل أن ينتبلغ السنة، فلا ينبغي أن ينعقد اتفاق عن المذهب لا ما جاء خلاف الحديث الصحيح. نعم. ومن الشافعية وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، وقال ابن سريج بجواز المزارعة وسكت عن المخابرة، الظاهر كلها طريق واحد، وحكسه الزاهر بن الجوزي من الشافعية أو لا الجوري أو غيره، هكذا قال، وما أردت ما وجدت كلمة هكذا جاءت في النسخة القديمة، أيضا عندكم نسخة قديمة الجوري، من هو والله أعلم، الباجوري والله أعلم،
عندنا الجوري من الشافعية،
إيه من الشافعية، أما ابن الجوزي فهو من الأنابلة ليس من الشافعية، هو المشهور عن أحمد، أي سكت عن المخابرة وأجاز المزارعة. المخابرة يعني يكون البذر من العامل سكت عنه، إذا كان البذر من صاحب الأرض فهذه مزارعة أجاز وصرح فيها. وقال الباقون لا يجوز واحد منهما، أما القول لا يجوز واحد منهما عفى الله، إذا كان قطعا لا يكون غسل لهم الحديث الصحيح في هذا الباب، أو يكون احتياط الحكم أو فتوى بالاحتياط، لكنه لا يقال إنهم يكونوا قد خالفوا السنة مع علمها وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقات وسيأتي. ثم قال الإمام البخاري أن أسئلة. طيب صلى الله على خير خلق يقول الأخ ما أدري هذا متى كان حفظ عني ما أدري، يقول البيكندي يروي عن سفيان الثوري والفريابي يروي عن سفيان بن عيينة، أنا ما أقول ما أذكر أني قلت، لكنه في بعض المواضع يختلفون هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، أما الفريابي فلم يروي عن سفيان الثوري مطلقا، أما البيكندي أيضا هذا شيخ البخاري هذا الذي يقول أنه لم يروي
الفريابي، ما يروي عن كلاهما،
الفريابي لا يروي عن سفيان إلا عن سفيان بن عيينة وكذلك البيكندي هذا الذي نقوله، لكن الآن يقول ابن حجر البيكندي يروي عن سفيان الثوري، لكن الذي ذكرت فيه من قبل الله أعلم أن البيكندي لم يروي
عن الثوري،
عن الثوري
روى عن ابن عيينة،
روى عن ابن عيينة كلاهما، الفريابي محمد بن يوسف
روى عن كلاهما، روى عن كلاهما يا شيخ
الفريابي، الله أعلم، لكن الذي أذكر أن من قبل ذكرت أنه لا يروي لا الفريابي ولا البيكندي عن الثوري، إنما يروي كل واحد منهما عن ابن عيينة، فتحققوا الله فيكم، لكنه في بعض المواضع يكون يختلف فيه، فيقال أن الصحيح في هذا سفيان الثوري، هذا يرجع إلى ترجيح أئمتنا رحمة الله عليهم بالنظر في الروايات، لكن الفريابي وكذلك البيكندي أذكر أنهما لم يسمعا الثورية. هل المقصود بأذناب البقر هو الحرث والزراعة؟ ليس أذناب البقر هو الأخذ بأذناب البقر على ما جاء في الحديث، هو حديث الحين وهو صحيح إن شاء الله، وإن كان ضعفه بعض العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تباياتم بالحين وأخذتم بأذناب البقر، فالأخذ بأذناب البقر كناية لأنه يكون وراءه دائما وراء البقر، فيكون كناية عن الحرث والزراعة، هذا هو المقصود. وتباياته ورضيتم بالزرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحرث والزراعة، الأخذ بأذنام البكر كناية، أما أذنام البكر فهي أذنام البكر. ما صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين؟ أذكر أن الحديث ليس بصحيح، لكن الصحيح في هذا التسحر فإن في السحور بركة. نعم. قرأت حديثا ينهى عن القرآن في التمر، إيه؟ عن القرآن في التمر، فما معنى ذلك؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن في التمر. وقال بعضهم تفسيرا لهذا، قران بمعنى يجمع بين التمرين، يأخذ تمرين إذا كان يأكل في جماعة، فهذا يدل على شرح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا على مكارم الآداب والأخلاق، فيأخذ واحدا واحدا إلا إذا استأذن، هكذا قالوا، القران يقرن بين تمرين، يأخذ تمرين وتمرين. قال بعضهم ما دام قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر فقط، فالعنب دودو، عنب دودو يعني دو بمعنى اثنين، تعرفون ايه دو سي، هذه باللغة الفارسية ايضا، وهي مستعملة باللغتنا الأردية ايضا، دو بمعنى اثنين. فقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عين التمر فجاز عنب دودو يأكل اثنين اثنين، لكن الظاهر القرن يكون ما دام العلة والحكم يدور مع العلة والأدب نفسه هو، فينبغي أن يكون ينهى عن القرن في هذا إلا بإذن، أو إذا كان وحده فليملأ ما شاء. ما في، لو دخلت المسجد قبل أذان المغرب بحوالي نصف ساعة، فما هو الأفضل، أن أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ لا تجلس أبدا، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا، هذا ظرف عام، في أي وقت، ظرف زمان عام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولا تقول إن إن شاء الله منهينا. أما مسجد الحرام فليس فيها وقت منهينا، هذا من خصائص الحرام، المسجد الحرام. أما في المساجد العامة إن شاء الله فهو أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا دخل أحدكم المسجد مستثن لهذا الوقت ولهذا السبب. فالذي يظهر أن صلوات السبب، صلاة الكسوف، كادوا أن يتفقوا على جواز إقامة صلاة الكسوف إذا علم بالكسوف بعد العصر. لماذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الكسوف، فلماذا قالوا إنه تصلى صلاة الكسوف؟ سبب، فإذا أدير الحكم مع كل سبب. إذا حضرت الجنازة جاز لك أن تصليها، إذا دخلت المسجد من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فإذا تذكر بعد العصر إن شاء الله. هذه كلها من الأشياء اختلف فيها، لكن الراجع فيها إن شاء الله أنه يجوز فعلها. ما حكم إعطاء المرأة مهرها خوفا من أن يظلمها؟ ما حكم إعطاء المرأة مهرها أو عدم إعطاء المرأة؟ لماذا تقول خوفا؟ هذا يعني الخوف من أن يظلمها وليها ويمنعها منه، يعني لا تعطي مهرها حتى لا يأخذ ولي، وإذا لا تظلم أنت أيضا، أنت تأخذ، لماذا تأخذ؟ آتيها إن كان ظلمها وإن كان أخذها فهي حق لها، أما أنت تتسبب بهذا تقول يأخذها وليها، وليها ربما يكون أنصح لها منك، أنت من يومين وهو طول حياته قد رباها أبوها وكذا، على كل لا يكون هذا سوى لمنع المهر من المرأة. هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم لدى لتر الكعبة؟ لا، لتر الكعبة، رؤية الكعبة ليس بواجبا عليها، إنما الاجتناب عن دخول الحرم هو الواجب، لا الطواف ولا شيء، ويتكون بعيدة إلا إذا كانت تجلس الساحات وغيرها بدون دخول داخل المسجد الحرام. نريد منك نبذة يسيرة من حياة العلامة بديع الدين المحدث السندي رحمة الله عليه، وهل فضيلتكم ممن قرأ عليه؟ نعم، قرأنا عليه شيئا قليلا في تلك الأيام التي كان فيها الشيخ رحمة الله عليه هنا في مكة، وكانت له دروس في هذا المكان الذي فيه الشيخ التويجري الله يحفظه، فكنا نجلس في بعض الأحيان لأن أيام الدراسة في الماجستير والدكتورة في الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، ولكن كنا نجلس في مجالس خاصة ونسأل أسئلة واستفدنا منه كثيرا، وأخذنا منه إجازة أيضا، لكن دفتر هو الذي كان ضاع مني، الله المستعان. أما ذاك الشيخ رحمة الله عليه فكان من بيت علم، أبوه كان عالما، أخوه محب الدين الراشدي أيضا كان من العلماء. ومن ميزة أبيه أنه في تلك الأيام وكان ثريا كان يستجلب نسخ المنسوخ، نسخ إذا اشترى وجد قديمة، وإلا كان يستنسخ من الظاهرية والتركية وغيرها. فكانت عنده مخطوطات قديمة من الحيطة، مخطوطات منسوخة من النسخ القديمة كثيرة جدا كانت. وكان أبوه حتى رأيت في بعض منسوخاته، قال واحد من النساخ قال قد نسخت هذه النسخة لوالد الشيخ، ماذا كان اسمه، فلان الراشدي، شاه الراشدي بكذا من الليرات، هكذا قال مكان مكتوب فيه. فأنا كل الشيخ تربى فيها الحمد لله، وكان من علماء أهل الحديث حافظا للحديث العتيق. وكذلك التراجم، كانت تراجم حتى من تاريخ بغداد وغيره، كانت على طرف لسانه في كثير من الأحيان، يقول انظر تجد في تاريخ بغداد ذكره باسم كذا بالكنى وغيرها يعني. وكانت عنده ممارسة كبيرة جدا في هذا الباب رحمة الله عليه. نعم. وكان في الهند يقولون في باكستان يعني هو مثل الملك، بيته كبير، حوله مزارع، والسور كبير جدا، وخارج السور على الباب يقولون الحديدة معلقة، إذا جاء أحد فيطرق بالمطرقة حتى يفتح الحارس لهم فيدخل، والطلبة كانوا يدخلون يذهبون إليه فيكفيهم جزاه الله خير، يجلسون من نزاع البلاد والقبائل يدرسون عنده، وكان يكفيهم الأكل.